Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حادث مؤسف، اقتحمت قوة من الشرطة صباح يوم الاثنين مدرسة نيال الثانوية بنين بولاية جنوب دارفور، وقامت بالاعتداء ضربا على ناظر المدرسة والمعلمين، وبعدها اقتادتهم إلى مركز الشرطة. الواقعة شكلت صدمة عامة ووجدت إدانة واستنكار واسع على مستوى السودان، والمعلمين على إثر ذلك سيروا يوم أمس الثلاثاء مسيرة إلى أمانة الحكومة بمدينة نيالة، وسلموا مذكرة أعلنوا فيها التوقف الكامل عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم الواردة في المذكرة. في حلقتنا اليوم سنلتقي مستمعينا الكرام بالأستاذ هاشم عبدالله زكريا، وهو أحد المعلمين المعتدى عليهم داخل مدرسة نيال الثانوية الصباح يوم الاثنين. ولكن في البداية بنقدم لكم جزء من تلاوة المذكرة التي سلمها المعلمون لأمانة الحكومة يوم أمس بمدينة نيال.
ما حدث لزملائنا يوم الأمس من ضرب ورفع فوق سيارات حامل الجنود والإبارات غير اللائقة في حق المعلمين والرسل المعرفة والتربية والأخلاق، ولذلك نعلن الآتي: توقفنا عن الدراسة بشكل كامل في جميع المراحل إلى أن يتحقق الآتي: تقديم الجنود الذين قاموا بإهانة المعلمين إلى المحكمة العادلة، اعتذار رسمي من وزارة الداخلية إلى معلمي مدرسة نيال الثانوية بنين،
كل المعلمين إلى وزارة التربية اعتذار رسمي.
المهم لا بد أن يجينا اعتذار من وزارة الداخلية.
عدل البيان أستاذ شمس الدين، عدل البيان. اعتذار من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية.
طيب، في حال عدم تنفيذ ما ذكر عليها سوف يتقص جموع المعلمين كل الأساليب السلمية المشروعة والتصعيد اللازم لرد كرامة المعلمين. والله الموفق معلمي ولاية جنوب دارفور 15/3/2022.
لا تبشير فؤادي حليم.
مستمعينا الكرام، بننتقل للقائنا مع الأستاذ هاشم عبدالله زكريا. أهلا ومرحبا بك أستاذ هاشم عبدالله زكريا في راديو دبنجا. وفي بداية حديثنا أذكر لنا شنو الحصل بالنسبة لكم صباح يوم الاثنين داخل مدرسة نيالة الثانوية بنين من قبل قوات الشرطة.
يوم الأمس اقتحمت المدرسة قوة مسلحة مدججة بالسلاح، اعتدت بالضرب على زملاء المعلمين المدير والوكيل، دي يعني صادقة خطيرة جدا، وهي مش بس إهانة بالنسبة للمعلم، إهانة لكل صاحب ضمير وإهانة للشرطة نفسها. في تقديرنا إنه ما تم ده يستوجب التوقف عنده، وكويس إنه الليلة تابعنا وشفنا إنه وزارة الداخلية طلعت بيان وكونت لجنة بتاع التحقيق، وده مهم جدا. ففي تقديرنا إنه الموضوع تم ده الآن، لحد هنا نشوف كده الخطوات التالية بتاعته. أيا كان أيا من تسبب الأزمة دي، نعمل إنه يتم مساءلته ويتم محاسبته. يعني
أستاذ هاشم عبدالله زكريا، أنت واحد من المعلمين اللي كانوا موجودين داخل مدرسة نيال الثانوية بنين يوم أمس، بالتفاصيل حصل شنو بينكم وليه جو اعتدوا عليكم؟
والله والله حصل الكلام اللي هم قالوه انه عندهم وصل تم رمي قنبان داخل المدرسة أصلاً. وقبليها يعني كان في طلاب جو طلعوا طلاب من داخل المدرسة وبعد ذلك جاءت القوة دي ودخلت المدرسة تتعقب حسب كلامهم تتعقبوا بعض الناس دخلوا المدرسة. السيد مدير المدرسة قال لهم يا أخواننا دي مدرسة وليها مكانتها ويجب إنه لو في أي زول أنتم محتاجين تقبضوه أو تلقوا عليه القبض القوة بتكون خارج المدرسة بعد ذلك تورونا زول ده تقبضونه وعلى هذا الأساس يمكن نحن يعني نسلمكم له أو لو في أي رأي اتخذ يعني. لكن كونه هو مسلحة تدخل المدرسة فده ما ممكن ما عندنا أصلا عرف زي ده موجود. وحصلت مشاهدات كلامية جدا من الغالي بتاع القوة نفسها وبعد ذلك تطور يعني جل وكيل تم ضرب الوكيل بالعصا حتى تكسرت ذات العصا دي وبعد ذلك تم الاعتداء على الزملاء ديل وبعد ذلك يعني تم اعتقال 5 من المعلمين وبعد ذلك تم اعتقالهم لاحقا يعني. تم اعتقال السيد مدير المدرسة عمر محمد مصطفى ووكيل المدرسة محمد بكر حمد الله والأستاذ عادل عبد الرحمن حسن والأستاذ محمد جمعة والأستاذ هاشم عبد الله الزبرية وخمسة معلمين. فبدأ أقول إنه أيا كانت المبررات أيا كانت الأسباب أو أيا كانت المسببات ففي تقديرنا إنه يعني التعامل مع المعلم لا يتم بهذه الطريقة ولا يمكن أن يقتحم يعني أي يعني غائد أو أي شخص أي مدرسة أو مؤسسة أكاديمية بهذه الطريقة يعني. خليني إنه يعتقل زول الله يضرب زول ذاته هو ما مسموح له يخش بالقانون المدرسة يعني. فأيا كانت الأسباب والمسببات والأسباب شنو إلا إنه ما تم ده يعني هو إهانة للشرطة قبل المعلم يعني إهانة للشرطة إهانة للمواطن إهانة لكل زول ما كان من المفترض يتم تصرف بهذا التصرف يعني. تابعنا إنه الليلة وزارة الداخلية هي شكلت لجنة بتاع التحقيق نعمل إن اللجنة دي تصل للحقائق والمعلومات وتملك الرأي العام وتملك المعلمين الحقائق كاملة غير منقوصة يعني ودي ثقتنا فيها كبيرة يعني.
سمع أستاذ اليوم المعلمين عموما في نيال كانوا سيروا موكب ومشوا لحد أمانة الحكومة سلموا مذكرة ممكن توضح لنا محتوى المذكرة والطلبات اللي قدمتوها في داخل المذكرة شنو وموقفكم الآن؟
والله الموقف هو أصبح ما موقف معلمين نيال الثانوية لوحدهم أصبح موقف بتاع معلمين جنوب دارفور ومعلمين السودان وبقى محل يعني المعلمين الأوم والمزاولين على مستوى الوطن كله يعني. الناس تداعت للمدرسة للصباح بعد ذلك كتبت مذكرة كل المعلمين الجو كتبوا مذكرة وبعد ذلك مشوا التغوا في قيادة الوزارة وقيادة التعليم وبعد ذلك قرروا فيهم يا أخي ما لم يتم اعتذار رسمي من وزارة الداخلية وما لم يتم محاسبة من أهان المعلم فالناس حتكون داخلة في التوقف كامل عن العمل يعني حسب البيان تم تلاوته أمام الوزارة إنه الناس حتوقف من العمل لأنه الناس يعني بتخشى إنه تتكرر هذه الاعتداءات لأنه ده ما حصل قبل اليوم اعتداء على معلم أو على معلمين داخل صرح بتاع تعليم يعني فدي سابقة خطيرة جدا وهي أول مرة تحدث في السودان وبالتالي المعلمين تداعوا وطلبوا منه يا أخي يعني هم مطالبين إنه كان مفترض يكون في التحقيق ويكون في تقديم الناس المستفيدين فيه للعدالة أو للمحاسبة أو للمساعدة يعني. تم تقسيم المذكرة للمدير عام وزارة التربية والتعليم باعتباره هو وزير مكلف طبعا وزاره وزير مكلف يعني في الصفقتين التنفيذية والمهنية والأكاديمية اللي هم ناس يكونوا تابعين له كمعلمين مباشرين بالنسبة له هو نفسه برضه نفس الحكاية وكل نفسه هو جزء بسيط جدا من الجهاز التنفيذي. نحن دايما نقول إنه يعني المعلم ده هو خط أحمر والله بغض النظر عن أي أسباب أو المسببات أو غيره هو يعتبر هو خط أحمر ونحن كمعلمين يعني ساهمنا في بناء الدولة وساهمنا نحن حجر زاوية نحن بنخرج الضابط بنخرج الجندي بنخرج الطبيب المهندس بنخرج المعلم نفسه كده في تقديرنا إنه يعني علاقة مفترض تكون علاقة حميمة كل المكونات وكلنا بنكمل بعض ونحن بنأدي رسالة يعني كلهم في مجاله يعني نعمل إنه التحقيق ده زي ما قال نحن ما نستبق الأحداث نشوف كده نهاية التحقيق ونشوف ما تفضي حوله النتائج شنو بعد ذلك الناس تتملك كل الحقائق كل ما جرب يعني.
الأستاذ هاشم عبد الله زكريا أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة شكرا لك يا أستاذ.
نحن شاكرين ومقدرين لكم كتر خيركم.
استمعنا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
يا حليل سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة طابورنا واخر اليوم الإمضة والممتاز يا حليلة سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة وطابورنا واخر اليوم الإمضة والممتاز أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك طي أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك طي زي صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ زي صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ كتلوك كلاب الجهل كرسي السجم يحرق وحكومة الإفلاس يا حليلة سبورتك يا حليلة سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة طابورنا واخر اليوم الإمضة والممتاز يا حليلة سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة طابورنا واخر اليوم الإمضة والممتاز أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك ضي أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك ضي زي صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ كتلوك كلاب الجهل كرسي السجم يحرق
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم أطيب تحية دي حلقة جديدة في برنامجكم من المعسكرات لو بتذكروا في المرة الفاتت أن احنا سجلنا حلقة من داخل معسكر عطاش في نيالة في سنتر 15 وكانت الحلقة دي على خلفية زيارة والي جنوب دارفور للمعسكر وبرزت من خلال الحلقة دي كثير من المطالب اللي طالبوا بها الأهل في داخل المعسكر واتفاعل معها الوالي ووجه بتشكيل لجنة الأهالي بعد ذلك تابعوا قضيتهم تابعوا موضوعهم واتكلموا لراديو دبنجا عن انطباعهم على الزيارة وعن مطالبهم المتمسكين بها شديد جدا وبتمنوا انه حكومة الولاية تستجيب لها نحن نتابع معاهم في جانب من الاستطلاعات اللي اجريناها معاهم في داخل المعسكر
دين عبد المجيد داود من سنتر 15 جبل مره حقيقه احنا محتاجين لمجموعه من الخدمات في سنتر فالاهل محتاجين لانه الخدمات ما موجوده فاحنا محتاجين انه تنزل لنا الخدمات وكده
سلام داود زكريا محمد متعجل للخدمات سنتر سرتوني سيد الشباب بتاع سرتوني متعجل للخدمات مركز الشباب وكل الأشياء الناقصة لنا المهم يتم لنا إن شاء الله
آدم صالح آدم من مركز سنتر 15 نحتاج لمزيد من الخدمات ونتمنى من الجهات المعنية يتأمون بحاجات مزيد من الغذاء والدواء ومحتاجين للمياه أكثر يعني وشكرا جزيلا
بسم الله هذا موسى صب الله النور سنتر 15 سيدين بزيارة الوالي إنه ينفذ خدماته عاجلا إن شاء الله والأمن الأمن الأمن والمياه وإننا لا زال إننا نازحين جدد ما يتسجلوا وشكرا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أنا كنازح جديد محمد مؤمن محمد، جيت المعسكر ولسه ما اتسجلته ومحتاج لأشياء عديدة. هسي أنا واقع على الشمس، محتاج لمواد سكنية ومحتاج لإغاثة آجلة، وبالفعل يعني الموية ذاتها تعبانة جدا. حتى الموية اتوجدت هنا موية صعبة، تقيف في صف طويل أكتر من 50 دقيقة وماشي، ما بتلقى موية بسهولة. وبارك الله فيك.
شكرا لكم يا السيد الوالي، وأنا أقدركم. اسمي رجاء محمد بشير أبو. والله شكرناك في زيارتك، وما عندنا حاجة ذات نقدم لك، لأنه نازين وتعبانين وقاعدين في هالراي، وإيانا تعبانين، وما شاء الله دو تهرت لنا الإيال ما شاء الله، الله يطول أمرك، ونتمنى تنفذ لنا حاجاتنا. شكرتي لنا فوق هناك بميكروفون حقك ده، جيبي لنا يا ولدي.
زمزم عبد المؤمن إبراهيم، نحن شاكرين ومقدرين لزيارتك، وبس نتمنى تلبي كل الطلبات. يعني
أنا الشيخ عبد الرازق حسن جالي يعقوب، رئيس معسكر وطاش، وأنا الله شاكر ومقدر جدا لأخواننا مراسلة في إذاعة دبنجة، وده والله محمد من رب العالمين، لأنه نحن من 2003 لقيت يومنا هذا. كان زمان إذاعة دبنجة هو إذاعة الوحيدة اللي كان برفع لنا منويات بتاع النازحين أو القضايا بتاع النازحين بصورة حقيقية، وأنينا الليل سعادة جدا إنه إذا دبنجة يجينا عايد بنفس الكيفية القبيل. ونحن والله بجد في معسكر عطاش أو معسكرات النازحين عموما، أنينا والله بجد نعنا معانا كتير جدا، ونحن رسالتنا لإذا دبنجة إنه يوصل لنا المعانا بتاعنا ده بالطريقة حقيقي للعالم. أنينا الآن نعاني من برنامج المعاش بجد، يعني أنا هنا في المعسكرات الآن هو كان السنف كان صنف لنا القرود الأصفر والأخضر والبرتغالي وما ذلك، والناس الآن لا عندهم جداد لا باهم لا عندهم أي حاجة، الناس معانين. الآن الأوين بمشوا بيشتغلوا للناس في داخل المدينة، وبمشوا بفزوا جيش ورجال. إذا واحد ماشى خطوة من المعسكر كيلوين يا 3 كيلو فوق الدق وفوق إذاب. الآن الطريق الحس الآن رجع للسوء أكتر من الزمان الآن هنا كان نزانا وجينا، ونتمنى من أخواننا إذا الدبنجة يوصل لنا رسالتنا بالطريقة حقيقة للعالم. الآن أنين هسا معانين لموضوع بتاعت المعاش، الأكل والشراب والمستشفيات ذات الآن بتاعت النازحين هو المنظمات خلاص زمانهم تم وفترتهم تم، ودارين عشان يسلموا المستشفيات للوزارة أو للمنظمات الوطنية. الآن المنظمات الوطنية لنا هنا كنازحين ما بقدروا لنا، لأنه هنا كصفتنا كثيرة والخلاء بيجي أكتر من اللازم. أنينا في يوم في مستشفى أنا أكتر من 400 مريض، وين المستشفى الأقدر يمسك لنا 400 مريض؟ نتمنى إنه كلام ده يمشي للعالم ويمشي لكل الأطراف، عشان المنظمات الأجنبية أنهي نتمنى في أسرع ما يكون يجي عشان يستلموا المرحلة ده، عشان يقدروا يودونا لبر الأمان. وتوسيط الأخير والنهاية، الآن نحن قبل أسبوع ولا قبل 3 أيام السيد والي ولاية جنوب دارفور كان جاء لنا طهور و أشهدنا في التهور أو جاء أشرفنا في التهور بتاع أتامة في سنتر 15، أكتر من 50 طفل كان تهرم اللواء مشا 16 في ولاية جنوب دارفور، وكان حاجة طلع جميلة جدا. ونتمنى كل المنظمات الخيرية ممكن يلتفتوا على حول نازحين في معسكرات، لأنه الناس ظروفهم صعبة وحالتهم سيئة، ونتمنى إنه رسالتنا ده يلحق يعني لكل المجتمع في الدول، عشان يعرف انه والله نازحين في معسكرات معانين. الان الحرب لسه مدورة، يعني احنا ما شمينا الريه بتاع السلام على الاطلاق، لانه الان يوميا ضربوه وقتلوه وتسووا سوده. والله يعني هنا للان لسانا في حالة سوى. نتمنى للمجتمع الدولي انه يسمع كلامنا ده باسرع ما يكون، خليه يشيف حلل لحل مشكلة السودان عموما. وجزاك الله خير واحسان، وده رسالتي انا من معسكر عطاش، وشكرا جزيلا إذاعة دبنجة.
نشكر إذا دبنجة والله استضاف لنا هذا اليوم في معسكر عطاش، وهو موجود في معسكر عطاش حاليا. والله يا أخوانا جد نينا معانين من طبعا أنا اسمي مختار محمد آدم عبد الرسول، رئيس قسمة المياه في معسكر عطاش. المعسكر عطاش والله بعاني من العطش شديد جدا جدا، ومن المياه ما متوفر والله، والمرأة منعانة إهانة بعد جدا، والآن عندنا مدخات والمصادر المياه الكل مؤطلة. وللآن والله يا أخوانا إذا الدبنجة أنينا والله يعني أكبر الإذاعة نستمي بها وبوصل رسالتنا في كل العالم. دي رسالتي خاص توصل الرسالة في كل العالم في كل المنظمات هو يسمع هذا الكلام الآن نتكلم في هذا المعسكر أوتاش. المياه والمصادر بتاع المياه ده كله منهارة. وعندنا خراتيش قريبا 15-18 سنة في الأرض مدفونين كله منهارة. يدور البابور كله بتجدد وما عندنا خراتيش. دايرين صيانة لمعسكر لخراتيش بتاع المياه لصهاريج وصهاريج كله تكسروا بالدفي وكذا وما عندهم صيانات. دايرين من المنظمات يسموا هذا الكلام في المعسكر أوتاش خلي يجي يزورونا يشوفوا المعسكر أوتاش ذات المياه ده كيف والصهاريج المشمات منتات يكون صهاريج يكون فاتح والناس بيشربوا مويه وده خطورة جدا جدا. يعني دايرين في ذات الدبنجة تواصل لنا رسالتنا في كل العالم. وبإذن الله قبل أسبوع جانا والي والله أخي زارنا في سنتر 15 وبرضو اتكلمت عن مياه وحيث هو انتظم عشان يوري للمنظمات يعملوا لنا مياه في المعسكر 15. لكن ال 15 وباقي معسكر السناتر والله لا قولي ولا قوة من المياه ولا المدخات كله كده عطلانين عطلانين والله. وخلي يجوا يصلوا لنا مدخات المنظمة الخيرية الموجود اللي يسمع كلامي ده يجي يزورنا وأنا نقوم معهم ذاتنا وغطيم المدخة مصدر المياه كله عشان يشوفوا لنا يا أخوانا رمضان جاي عشان يكون لنا المواطن بتاع المعسكر أوتاش يشرب لنا موية يعني ببساطة. وإن شاء الله إذا دبنجة والله نشكركم جميل جدا اليوم أنت معنا في معسكر أوتاش وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم والسلام عليكم.
شكرا.
دي كانت استطلاعات وسط الأهالي في داخل معسكر أوتاش سنتر 15. شلنا الكلام ده ومشينا به لمسؤول كبير في مفوضية العون الإنساني ومدير المعسكرات عثمان إبراهيم وطلبنا منه أنه يدلي لنا بتصريح.
أخبار النازحين بمعسكر أوتاش سنتر 15 الأرض الكلي الذي تم حصره 970 أسرة قامت المفوضية برفعها إلى منظمة أوشا. أوشا تم رفعها إلى منظمة IOM للتحقيق. تم تحقيق اللي هو عدد 970 أسرة. تم تقديم خدمات الإيواء لجزء من هذه الأسر. تم تقديم خدمات الغذاء لمدة شهر واحد من أخواننا من WFP. تم زيارة كل المعسكرات اللي هو من أوشا WFP منظمة UNCCR في مجال الحماية. تم زيارة الموقع. سمع الكلام كل من أخوان النازحين بأنهم هم أكثر ناس الحاجة مضرمة اللي هو الغذاء والماء. أخواننا في منظمة ويل فيشن بمعالجة مشكلة المياه بتوصيل قربة بمعاونة من أخواننا في ويس. المفوضية للمرة الثانية خاطبت أخواننا في دبليو في بانو هذه النازحين مشكلة المشغيزة المفروض يتحل. أخواننا في دبليو في زاروا الموقع وسمعوا كلام من أخوان النازحين وأمروا لهم المصح إلا أنه في ما في استجابة. أوعدوهم بأنه لهذا الكلام رفعنا التقرير لأخواننا في مكتبنا في رئاستنا فوق ولسه الاستجابة ما جات. أنا بدوري نقول لأخواننا في المنظمات الأممية ينظروا لحال الأخوان النازحين اللي قاعدين في معسكر أوتاش 15 بتقديم الخدمات وخاصة خدمات الغذاء.
أتوقع أنه يكون في معالجة بالإضافة لمتابعة الحلول والمعالجات الوعد بها والي ولاية جنوب دارفور. لا من نلقاكم في حلقة جاية من معسكر آخر، أخليكم في أمان الله. السلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية غرب كردفان أن نستضيف باشمهندس أوضل محمد كرشوم، عضو اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة للحديث حول الأسباب الرئيسية لمشاكل البترول في ولاية غربي كردفان. منذ بداية عمليات التنقيب عن البترول في ولاية غرب كردفان في العام 1998 لم تجرى أي مسوحات بيئية لدرء الآثار الضارة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة جراء عمليات البترول، مما أدى لأضرار كارثية على الإنسان والحيوان والبيئة في المنطقة طيلة هذه الفترة وحتى الآن ما زالت مستمرة. وظلت حقول البترول خلال الأسبوعين الماضيين تتعرض لهجمات متكررة بالأسلحة، مما أدى لعدم الاستقرار الأمني. عايزين نعرف من المسؤول من هذه الأضرار، ولماذا ظل الوضع على ما هو عليه حتى الآن، وما هي الحلول المطلوبة؟ دي كلها أسئلة بنطرحها على باشمهندس عوض الله كرشوم للإجابة عليها. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
أنا خبير في البيئة والطاقة يعني وعضو الجمعية السودانية لحماية البيئة. ما تفضلت به صحيح، يعني البترول طبعا يعني عنده مشاكل، والمشاكل أساسا من الدولة السودانية مش من الشركات، لأنه البترول حاكمه قانون الثروة النفطية 98، وده قانون هو اللي تسبب فيه والأدى لكل التبعات بتاعة أنه المجتمعات ما تلقى حقوقها، لأنه الرئيس المخلوع يعني سنة 98 أصدر بمرسوم رئاسي، لأنه النظام كان رئاسي، أصدر الثروة النفطية 98، والقانون ده قام أداه هو رئاسة المجلس الأعلى للبترول، ووزير البترول ووزير الطاقة هو نائب رئيس المجلس، وتم يعني إقصاء الحكم الولائي والحكم المحلي والمجتمعات المحلية في إدارة شؤون النفط. ده الخلل الأساسي. الخلل الثاني أنه تجاوزوا قانون البيئة حماية البيئة 2001، وبرضه طلعوا في مرسوم رئاسي قانون حماية التلوث من البترول. المراسيم الرئاسية اللي بتطلع من رئيس الجمهورية دي ما بتمر على يعني ما بتمر على المجلس الوطني أو المجلس التشريعي. يعني في غياب المجلس التشريعي الرئيس الجمهورية بيصدر المراسيم دي، وبعدين لما المجلس التشريعي يجي راجع بيقوم شنو؟ بيقوم بس يعني بيوقع عليها. فالخلل الأساسي اللي هو قانون الثروة النفطية 98، قانون الحماية من تلوث البترول، فبين القانونين اللي هم قانون الثروة النفطية 98 صدر بمرسوم رئاسي من الرئيس المخلوع، وقانون الحماية من تلوث البترول صدر بمرسوم رئاسي من الرئيس المخلوع، في خلل لأنه تم تجنيب قانون حماية البيئة ل2001، وده القانون الأساسا كان بيحكم العمل بتاع البيئة، لأنه المادة 11 من دستور السودان 2005 اللي هو بعد اتفاقية السلام دي أعطت المواطن السوداني الحق في العيش في بيئة نظيفة متوازنة كحد ثاني، وكذلك نصت الفقرة 14 في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 على العمل على المحافظة على بيئة طبيعية ونظيفة مع الحفاظ على التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن حق الأجيال القادمة. نص كل من قانون حماية البيئة لسنة 2001، وكذلك بعد اتفاقية السلام عملوا لائحة للبيئة والسلامة والصحة تعديل 2011 على ضرورة إجراء ما يعرف بدراسة الأثر البيئي للبترول، وبالضرورة تقدم للإجازة من الجهات المختصة. الجهات المختصة دي شنو؟ اللي هي لجنة التقييم البيئي في المجلس الأعلى للبيئة. تشير المادة 17.1 من قانون حماية البيئة 2001 أنه على الرغم من أحكام أي قانون آخر بشأن تطبيق الأجهزة المختصة على المشاريع أو البرامج، يجب على كل شخص يرغب في دخول أي مشروع يؤثر سلبا على البيئة والموارد الطبيعية أن يتقدم بدراسة جدوى بيئية موقعا عليها من قبل لجنة التقويم والمتابعة التي يشكلها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية. كما نجد أن قانون الثروة النفطية 98 ألزم في لائحة البيئة والسلامة بعد اتفاقية السلام الفصل الأول المادة 9 ألف كل ممارس للعمليات النفطية تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي تتضمن كل الآثار المحتملة على البيئة والسلامة والصحة أو التي ستنجم عند ممارسة عمليات نفطية قبل بدء أي نشاط فعلي لإجازتها من قبل الجهات المختصة اللي هي شنو؟ لجنة التقييم في المجلس الأعلى للبيئة. فالحصل أنه لما وقعوا الاتفاقيات دي ما التزموا بقانون، يعني تعملت دراسات لكن لم يتم تقييمها بواسطة لجنة التقييم البيئي في المجلس الأعلى للبيئة. ودي خلت مع ثاني ما في رغبة، ودي خلت البترول اشتغل من غير إجازة دراسة الأثر البيئي للبترول، يعني ده من ناحية بتاعت قانون. عشان كده بمجرد الثورة دي نجات، أو لما اتفاقية السلام قامت لغت القانون بتاع 98 ده وعملوا مفوضية للبترول. المفوضية دي كانت برئاسة رئيس جمهورية السودان ورئيس جمهورية الجنوب، وعملوا لها مانديت على سنها تعيد يعني وتعمل إعادة للمسح البيئي عشان يتلافوا الشيء اللي حصل ده. بكل أسف بمجرد فصل الجنوب الناس لغوا المفوضية بتاعت البترول دي ورجعوا تاني لقانون 98. برضو لما جاءت الثورة بتاعت ديسمبر 2018 ووفقا للوثيقة الدستورية كان يفترض يعني أوصل المؤتمر الاقتصادي بتعديل قانون الثروة النفطية عشان يتم أنه المجلس الأعلى للبترول ده يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وفيه كل الوزارات الاتحادية اللي عندها علاقة بالصحة والبيئة والزراعة والثروة الحيوانية، ويتم يعني إضافة مستوى الحكم الولائي والحكم المحلي وحتى المجتمعات كأعضاء في المجلس الأعلى للبيئة. هيدا كل أسف الموضوع ده يعني لم يتم تعديله، يعني لحد أسي قانون الثروة النفطية 98 هو الشغال، يعني أصل برهان هو رئيس المجلس الأعلى للبيئة. الحكم الولائي والحكم المحلي والمجتمعات ما ممثلة، حتى الوزارات وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية الاتحادية هم ما أعضاء، ولا المجلس الأعلى للبيئة هو عضو فيه الليل. ورئيس الجمهورية يعني لما كان أعطى نفسه أنه يكون رئيس المجلس الأعلى لأنه القائد الأعلى للجيش، عشان كده هو طوال جاب الجيش هنا واستبعد ولغى كل القوانين القطاعية للغابات أي والمراعي والمياه والحياة البرية. القانون بتاع الثروة النفطية 98 ده لأنه رئيس المجلس هو رئيس البترول، فلمدة 20 سنة دي اللي هي حق الامتياز هو جاب الجيش عشان يحرس شركات البترول، ووقف وألغى كل القوانين القطاعية الولائية. يعني أنا كنت مدير عام لوزارة الإنتاج، يعني قانون الغابات مجمد ما بيشتغل في مناطق البترول، يعني كوادرنا بتاعت الغابات ما بتمشي قانون المراعي وقانون الحياة البرية وقانون المياه، لأنه مستوى الحكم الولائي كله ما مشارك في إدارة البترول. البترول تحت إدارة رئيس الجمهورية وحراسة الجيش والأمن. حسي الحصل شنو يعني المفروض يحصل شنو؟ المفروض يحصل أنه يتم تجنيد أو إلغاء تعديل قانون الثروة النفطية 98، ويجي قانون عشان شنو يشارك فيه مستوى الحكم الولائي ومستوى الحكم المحلي وحتى الوزارات الاتحادية والمجلس الأعلى للبيئة، وقانون حماية البيئة 2001 يتم إعادة المسح البيئي لكل المناطق دي ويشوفوا مدى التلف ومدى الأثر البيئي تم خلال 22 سنة دي. طبعا نفس الحصل شنو أنه شركات البترول دي كلها فترة حق الامتياز 20 سنة بتاعتها انتهت. في غرب كردفان بتوجد 4 مربعات للبترول، مربع 2 ومربع 4، دي كان مسؤولة منهم شركة النيل الكبرى اللي هي اسمها جومبو، ودي كان فيها الصينيين والماليزيين والهنود، ودي لسه عقده انتهى قبل 3 سنة وهم طلعوا من مناطق البترول. فتم إنشاء شركات سودانية في آسي موجودة شغالة. المربع 6 هنا اللي هو فيه الشركة الصينية بترو إنرجي، ودي آسي 20 سنة بتاعتها بتنتهي سنة 22 دي. وفي مربع 17 ده أصلا كان مدينه لشركة يمنية اسمها ستار أويل، ودي هي طلعت ووزارة النفط هي اللي استلمت العقود. فأسي المفروض بعد التغيير يعني وبعض الحكم الذاتي اللي لسه حيوطى للولاية دي، يعني هسه قبل يومين وصل الأخ آدم كرشوم اللي هو ده ممثل اتفاقية جوبا عن الحركة نائب للوالد، فالوضع الجديد ده هو اللي حيعيد الأمور إلى نصابية. لأنه حيكون عنده نوع من الاستغلالية المالية والإدارية على إدارة شروط النفط. وبعد ده ممكن تاني الشركات يعني الأمريكان ممكن يجوا وغيرهم كلهم ممكن يجوا ويتم عقد يعني عقودات جديدة تكون مراعية للشروط البيئية وما إلى ذلك. أنا يعني حبيت أنه أوريك الخلل أساسا كان في القانون المدير البترول وده أدى لكل التلوث البيئي والأضرار الاجتماعية دي.
طيب يا باش مهندس، يعني من خلال كلامك ده طيلة الفترة الماضية الناس الموجودين في المناطق الفيها الأنشطة بتاعت التنقيب عن البترول دي يعني ما في أي دراسة أثر بيئي أجريت ولا في زول اهتم بأنه في ناس موجودين في مواطنين موجودين حيتضرروا في ثروة حيوانية والمنطقة يعني غنية بالثروة الحيوانية تأثيرها للحيوانات الموجودة والغابات والزراعة. الناس زي عايشين في التلوث خلال العشرين سنة دي.
أيوة يعني نسب الأمراض السرطانات والإجهاضات والحساسيات من مجتمع يعني منطقة راوية المشيرية دي أحسن منطقة بالموارد الطبيعية المجددة في السودان، وبعدين في أمياء جوفية بوحوض البقارة جدا من هنا حتى بيمشي كده على جنوب دارفور وشرق دارفور، ويعني أودية الغلة ووادي شلنقو ووادي الفار دي كلها أودية بتجي من المنطقة بتاعت الجبال دي وبتكفي بحر العرب. فأراضي طينية خفضة وأراضي رملية خفضة وأراضي طينية خفضة ومياه ومراعي وغابات دي كلها اتضررت بالإضافة للمورد الأكبر للإنسان يعني الدمار يعني استهدف المورد الأول بالنسبة للسودان اللي هو مورد الإنسان بتاع منطقة جنوب حوض المدلة دي منطقة جنوب ولاية غرب كردستان. يعني ما تجي أي جهينا لأنه ناس الأمن هم ممولات ممثلين الشركة وناس الجيش هم الحارسين. حتى يعني أي والي بيديه رئيس الجمهورية السابق بيأتي القسم بيقول لك البترول ده تبعنا يعني المنطقة دي ما تبعك انت، فممنوع عنك تخش منطقة ولا موطنك ولا غوانين الغابات ولا غوانين المراعي ولا غوانين الحياة البرية. ده شيء حصل في الفترة الفاتحة دي يعني.
نعم، عشان كده هسي الغابات دي كلها قاية تتقطع والعربات تاعت الجيش بتنقل وده بيأثر على
أيوة. وما في زول بتطلع من لأنه رئيس المجلس الأعلى للبترول كده يعني ضباط الجيش وعربات الجيش ما بيلعبوا كده لأنه نحن ناس بتاعنا الغابات ذاتهم ممنوع هم يتعرضوا للعربات دي تقطع شدر تقطع أجيار يعني أجيار وراثية يعني بآلاف السنين عمرها أو مئات السنين يعني تمت إبادتها. كان بحكم أنه لما عملوا الأنبوب الناقل للبترول من إدليج لحد بور السودان حاولوا نظفوا يعني من الأنبوب ده كده 500.5 كيلو شرقه وغربه ولو متجه من الشمال من الجنوب للشمال، فدي أدت لإبادة كميات مهولة من الغابات ودي خلوا الناس بيصدقوا لهم باعتبار أنه الغابات دي يعني غابات منتهية أساسا هي تمت للنظافة. وبعد ما يعني تم تركيب الخط الناقل للبترول بعد ذلك لأنه تحت رعاية رئيس الجمهورية والقانون ولأنه رئيس المجلس الأعلى للبترول فبقت القوات الأمنية هي اللي بتقطع الغابات وهي اللي بتنقلها وبترحلها وما في مسلسل العدالة يعني الشرطة ووكيل النيابة والقاضي ما موجودين في المناطق بتاعت عشان كده نحن موظفين نداتهم ما بيمشوا هناك لأن الموظف في الخدمة المدنية بيمشي تحت حماية مسلسل العدالة اللي هو الشرطة ووكيل النيابة والقاضي. أما الجيش والأمن دي الناس مسلحين فالموظف ذاته يقول لك أنا ما بمشي مناطقي ممكن ناس الجيش يقتلوني.
نعم. طيب يا باش مهندس، كيف يعني رئيس دولة هو الزول المسؤول عن المواطنين وحماية البلد هو ذاته يعني ينتهك انتهاك كبير زي دي؟ يعني ما في زول بيصور الكلام دي إنه رئيس جمهورية يعني يعمل العقودات دي وما يراعي لحقوق المواطنين، هو اللي بيمثل الرأي بالنسبة لهم، كيف يعني يوقن الكلام ده؟
النازل بعد ما تم حصارهم طبعا بعد ذاك هم قاموا ومشوا اشتروا حق الامتياز من شفرون عبر دولهم اسمه محمد عبد الله جار النبي، قالوا له يا اخي تمشي، فدفع 25 مليون دولار واشتروا حق الامتياز واتجهوا للمعسكر الشرقي مشوا للصين وجابوا الصين، والصين كانت شروط عنه بتولى يدار كده تحت رئاسة رئيس الجمهورية وحراسة الجيش، لأنه الفيتيرون ده بيقع في منطقتين فيها قبيلتين من أشرف القبائل السودانية، اللي هي قبيلة النوير في ولاية الوتا وقبيلة المزيرية هنا. فدي كان الشروط اللي فرضوها الصينيين عليه، وبعدين اشتغلوا بالترمبات اللي هي كمبرتبل بومب، الترمبات اللي هو بيشتغل بالكهرباء، يعني ما بالترمبات الجمل الترددية.
والفرق بيناتهم
دي كانت بتشفط البترول، يعني بتؤدي لآثار بيئية ضد الأراضي الجوفية وكذا، علشان هم في خلال العشرين سنة دي يقدروا يشفطوا البترول ده. فالشيء كان حاصل يعني.
طيب يعني تم معنى شنو يعني انه يتم المحافظة على سلامة البيئة للمواطنين وللناس الموجودين يعني؟
طبعا انت عارف الشيء كان حاصل هنا في منطقة المزيرية دي، منطقة بتاعت رعوية يعني بسموها رعوية المزيرية يعني. فالناس الروح الليل هم ذات لأنهم بحكم طبيعتهم يعني هم كانوا يعني تم استغلالهم على سنهم هم شنو يعني يكونوا جزء من الجيش ويكونوا جزء من الدفاع الشعبي ويكونوا جزء من الملايش، وأدى لأنهم تمت يعني تكسير الإدارة الأهلية لهم. يعني قبيلة المزيرية دي كانت عندها إدارة أهلية مكونة من 3 نظرات، وكان عندها ناظر عموم اللي هو المرحوم بابو نينر. فالناس دي قاموا فكتوا الإدارة الأهلية، لأن الإدارة الأهلية كانت عندها سيطرة على الأرض وبتدير النزاعات على الموارد وبتدير النزاعات بين المواطنين. فقاموا هم ناس الإنغاز عشان يستغلوا الله، فقاموا فكتوا الإدارة الأهلية للمزيرية دي. عملوهم يعني بقت ما في قبيلة اسمها المزيرية، بقت 16 أمير، وكل أمير هو براوي يعني ما عنده علاقة بالأمير الثاني. فدي دخلتهم وقاموا جابوا حتى اسمها تعويضات الأرض. أن كتة البترول جاي في أرضك إنت خلاص لو تقوم يعني شنو يدوك التعويض عن الأرض دي. فدي عدت للصراعات بين المزيرية بيناتهم من سنة 93 لحد سنة 2018، 25 سنة.
طيب حسي الحقوق بتاعت الناس دي كلهم، الأضرار الصحية والبيئية اللي وقعت عليهم خلال الكم 20 سنة دي، المسؤول منه منه واللي بيدفع عليهم منه؟
عشان كده الناس كانوا كلنا يعني كلنا متابعين انه لجنة تفكيك تمكين الإنغاز يعني لازم تسلم الملف بتاع البترول ده والحصل فيه شو، ويحاسبه رئيس المجلس الأعلى للبترول اللي هو عمر البشير ونائبه اللي هو عوض الجاز. فمن أكثر الناس أصلا متضررين من انه لجنة التمكين دي ما خلوها تستمر، لانه أسيل البرهان ذاته هو رئيس المجلس الأعلى للبترول، ووزارة الطاقة هي الخصم والحكم في شؤون البترول.
طيب مع المجتمعات المحلية الآن لما تشيل سلاح وتحاول إنه تنبه الحكومة بعد ما يعني استخدموا كل الأساليب الكويسة، كل يعني الخطوات السلمية، يعني من 2018 اللجنة بتاعت الشباب بتاعت المناطق بتاعت البترول يعني دفعت بالمذكرة بتطالب فيها بحقوقها المجتمعية، الحكومة ما قاعد تسمع كلام الناس دي. لما نشيلوا السلاح ويعتدوا على المنشآت النفطية عندهم حق؟
ما قلت لك يعني أنه شباب البترول بعد الثورة هم، لأنه الولاية مفروض وزارة الطاقة لأنه بموجب القانون ده هي الخصم والحكم، فكان يفترض الولاية يعني الوالي العسكري والوالي المدني هم مش يمشي يقعدوا مع وزارة الطاقة، يمشي يقعدوا مع حندوق والبرهان يقول له نحن حنطرد الشركات دي ووزارة الطاقة، لكن هم جبلوا ما قدروا يعملوا الحاجه دي، لانه نحن المجتمعات دي افترض تدعميها شنو حكومتها الولائيه وحكومتها المحليه هي اللي بتتفاوض مع المركز. لكن القانون بتاع الثروه النفطيه ده ما مدي الحكم الولائي ولا الحكم المحلي بعده. فالشباب ده لما انضغطوا جلسوا الدكتاتور وجو وزير الطاقه بعد الثوره وكده، لكن لانه طالما القانون لسه ساري ما قدروا يعملوا حاجه، فالولاية بقت تضطر تمشي تتعامل، الشباب بيمشي لوزارة الطاقة لأنه القانون ده معديها هي الخصم والحكم. لكن هنا في المطلوب من أخونا آدم كرشون ده تاني ما يمشي لوزارة الطاقة، يمشي للبرهان وأحمد فيه. قانون الثروة النفطية 98 ده لابد أن يلغى تماما، لأن بده السلطة دي للحكم المحلي وللحكم العسكري. البترول في المرحلة الجديدة المدنية دي اخترت تكون تحت إدارة كل البترول والمعادن وكل الموارد، تحت إدارة رئيس المجلس الوزراء والوزارات المختصة، ما يكون تبع الجيش ولا العساكر.
نعم. طيب الشركات بتاعة التعدين وكل الأنشطة المتعلقة بالذهب والمعادن الأخرى برضو بيتبع نفس القانون بتاعة البترول؟
ايوه التعدين طبعا، لانه صدر قانون الثروه التعدينيه بعد 2015، فالمجلس الاعلى للتعدين هسه فيه الحكم الولائي وفيه الحكم المحلي. يعني هسه التعدين كله هي شنو؟ الولايه هي جزء من القرار لانه من اعضاء المجلس الاعلى، عشان كده في شركات هنا والولايه ذاتها عندها قانون للتعدين.
نعم.
وفي الشركه بتاعت المعادن وفقا للقانون الولائي ده، وهسه يعني لو في قانون للاستثمار جديد فتعني الناس حيوضحوا الشركة العلاقة بتاعت الاستثمار لازم تكون نظيفة. يعني قانون الثروة المعدنية لأنه صدر 2015 هو رائع الحتة دي، والولايات كلها هسه شغالة بالقانون ده، عشان كده هسه الولايات واللي عندهم شرطة وعندهم شرطة بتاع التعدين وكده. لكن البترول هنا لأنه من 98 هو الولاية ما عندها دور فيه، يديروا المركز وبتديروا وزارة الطاقة تحديدا، يعني لا بيديروا رئيس الوزراء ولا كده، لأنه رئيس المجلس الأعلى للبترول هسه فيه من العلينة ده هو البرهان لأنه عمر البشير مشى.
نعم. طيب حسي يعني هل من يعني خطوة أنه البرهان يغير القانون ده على أساس أنه يكون في عدالة في الحتة دي؟
ودي من الحاجة الأساسا أدت النازل كان في أولويات 10 للمرحلة الانتقالية دي، من ضمنها الأولوية تقريبا الرابعة حاجة اسمها الإصلاح القانوني. أي فالقوانين دي كلها اترفعت واشتغلت لكن لم يتم إجادتها لأنه ما كان في مجلس تشريعي، وده الخلاف الذي أدى لأنه حندوك يمشي وتاني النازل يعمل الانقلاب ده. السبب كله ما داري القوانين دي ما داري إنها تمشي، داري إنها تقعد كده.
طيب ده ما حيفتت السودان الأطراف دي كلها، أنا من الناس دي تكون عندها مطالب والأضرار دي واقع عليهم، الحلول الأمنية دي بتمش مع الناس عندها سلاح؟
ما خلاص، عشان كده العشاء مثل في الحركة الشعبية اللي جاتنا غرب كردفان وشمال كردفان والنيل الأزرق واتفاقية جوبا، وبرضه اتفاقية جوبا بالنسبة للوضع في البترول والموارد، ما هي دي المشاكل المناطق الأساسا دعم فيها النزاع المسلح بين المواطنين، وقامت فيها الناس في الحركة الشعبية. بس أخونا آدم كرشم ده من المناطق المسيرية هنا، هو من فعله، عشان كده دعوه، لأنه الفترة الفاتت دي كلها الناس بتعتبر كده، عشان كده الناس هي دفعت السودان ده كله في المناطق بتاع أن الناس لازم تشيل السلاح عشان تلقى حقها، لأنه المركز كان بيعتبر أنه هو اللي غالب دي الناس يعني مغمدين كده. الفكرة الجنوب انفصل وكان دارفور ممكن تنفصل وجبال النوبة تنفصل والنيل الأزرق، دول جنوب 600,000 كيلومتر مربع ما بيوصل لك جنوب كردفان دي اللي هي وغرب كردفان حتى 130,000 كيلومتر ما بيوصل لك دارفور يفصلها ويفصل أبوها.
نعم، عشان كده الأصوات اللي بتقول إنه المشكلة في المركز، المشكلة ما في الأطراف، الناس دي كلامهم صحيح، المشكلة أيوة. في المركز.
أيوة المشكلة في المركز تمام. كبوا 60 سنة من الاستغلال، وده خلى الجنوب انفصل والناس ترفع السلاح في الشريك في الغريب وجبال النوبة والنيل الأزرق، لأنه ما في برنامج سوداني واحد. الثورة بتاعت الشباب دي اللي هي من جزء منها الناس اصلا مختارين كيف هذا، لأنه ده الخريجين شباب الحقول ده كلهم أولاد المنطقة دي وكلهم خريجين جامعات، عشان كده هم مع أهلهم ما رفعوا السلاح، لكن مع الثورة هم عملوا تنظيم وهدوا طالبوا. أصل الحركة بتاعت السلاح الأخير دي ما من الشباب دي، عند الناس الدولة العميرة يا شباب، لكن أصلا ما في حاجة، المنطقة بتاعت المزرية دي أصلا ما هترفع السلاح ضد السودان، لكن حيشيلوا حقهم بس بالثورة دي وبالتغيير وبالقانون كده.
يعني الناس اللي قاعدين يعتدوا على الحقول بتاعت البترول دي الناس تابعين للنظام البائد؟
ما أصلك لأنك إنت ما كم من الفين هنا، يعني إنت ليه دائم لما التغيير ده حصل عشان الحتة دي ما حصلت في الشريك وحصلت في مناطق كثيرة من السودان، الناس كانوا منتفعين من الحاجة دي. أي الناس التمكين الناس دي هم اللي بيحاولوا، لكن الشباب ده أصلا يعني قبائل المسيرية دي قبائل وحدوية يا شيخنا، هم ذاته بيعتبروا الجيش ما بيتمردوا على الجيش ولا بيرفعوا السلاح، وقلنا ده ترابنا ونحن أرضنا وحاسنا ما بيرفعوا الناس الدائري ويشيروا حقهم كيف يعني ما مستعجين يتمردوا بالمناسبة، لأنه هم ما براوا معاونا ولا دعموا ولا الجيكات جاي والحواز معه والصباحة والسجين ليه رفع الهوي وكذا ليه بني هبة ولا هبدانية ليه تشهد ليه السلامات، ده كله حزام رعوي واحد هو اللي تضرر من فصل الجنوب وهو العبط وعظم الجيش السوداني.
طيب في ختام حلقتنا، يعني يمكن احنا حنعمل حلقات كثيرة نتكلم في الموضوع ده من جوانب كثيرة تانية، رسالتك شنو؟ لو في رسالة عايز توجهها سواء كان للحكومة بتاعت المركز أو المجتمعات في الولاية بتاع غرب كردفان الناس الموجودين هنا.
والله أنا ما عندي رسالة لحكومة المركز لأنه ده انقلاب يعني ما معروف هاي تمشي لوين. لكن رسالتي بوجهها للأخ آدم كرشوم نائب الوالي الذي جاء السلام ده ومعاهم كل الناس الموقعين على اتفاقية جوا. اتقووا بأهلكم دين وعملوا برنامج لولاية غرب كردفان ده يوحد كل قبائلة، وأنا متأكد أنه الناس هتنتزع حقها من المركز. يعني الناس أنا ما ينشل المركز هناك، المركز يجي هنا، والناس لو دائرة تخطو خطوة واحدة يعني تقتل البترول أو هناك الخطوة دي يشارك فيها الوالي ذاته ومعه المجتمعات يعني.
نعم.
نائب الوالي.
نعم.
نحن متوقعين يعني الأحزاب السياسية ولو فيه حرية وتغيير في الولاية تجيز مع ال وأول حاجة يطالبوا بها ضرورة إلغاء قانون الثروة النفطية 98، ونحن كحكم ولائي وحكم محلي وإقليم عند حكم ذاتي نطالب بحقوقنا ونطالب أنه ندير مواردنا بنفسنا وندي البترول حقه بعدين، بس ندي المركز حقه في مواردنا. دي رسالتي لشعب غرب كردفان كله وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني، وبوجهها للأخ آدم كرشوم نائب الوالي عن اتفاقية جوبا عن الحركة الشعبية.
شكرا لك باش مهندس عوض الله محمد كرشوم عضو اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة على المشاركة في راديو دبنجا من مدينة الفولة حول إشكاليات البترول في ولاية غربي كردفان.
الله يكثر خيركم، أنا شاكر لكم يعني قدرنا نسمع صوتنا يعني.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.